بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في من غلب عليه العطش بحيث خاف على نفسه من الهلاك ونحوه، فقال المشهور بأنه يجوز له شرب الماء بمقدار الضرورة، ويجب عليه الإمساك تأدبا، ويجب عليه قضاء الصوم. بينما أن جمعا من الأعلام كالسيد الحكيم في مصباح المنهاج، والسيد الزنجاني في بحث الاستدلالي، وإن احتاط وجوبا في استفتاءات واردة عنه، وكذا بعض المعاصرين في كتاب الصوم، استندوا إلى موثقة عمار ورواية مفضل ابن عمر لأجل نفي وجوب القضاء. بين موثقة عمار ورواية مفضل ابن عمر أكو اختلاف حسب الظهور البدوي. في موثقة عمار يقول: ولا يشرب حتى يروى. في رواية مفضل ابن عمر يقول: فليشرب بقدر ما تروى به نفوسهم. موثقة عمار قالت: لا يشرب من غلب عليه العطش بمقدار يروى، بل يشرب بمقدار دفع الضرورة. ولكن رواية مفضل تقول: فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم. ولأجل ذلك أو لسبب آخر حمل جمع من الفقهاء النهي في موثقة عمار عن شرب الماء إلى أن يروى على الكراهة. ولكن رأيت أن المجلسي الأول في كتاب لوامع صاحب قراني الجزء السادس صفحة 472 هكذا فسر رواية مفضل ابن عمر: يشربون الماء بقدر ما يمنعهم من الهلاك. فإشلون فسر رواية المفضل ابن عمر بهذا التفسير؟ لعله هكذا قرأ هذه الرواية: فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم. فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم. وهكذا: فليشربوا بقدر ما يحذرون، يعني بقدر يحذرون من أنهم لو لم يشربوا وقعوا في الهلاك. لكن الإنصاف أن هذا نوع من التكلف خلاف الظاهر. ظاهر هذه الرواية أنهم يشربون بقدر ما تروى به نفوسهم، وما يحذرون يعني ما يديرون بال، ما يخافون من أن هذا يوجب استخراجهم للعقاب. فلو كانت هذه الرواية معتبرة لقلنا بأن النهي في موثقة عمار محمول على الكراهة، لكننا لا نرى حجية رواية مفضل بن عمر. المسألة السادسة: لا يجوز للصائم أن يذهب إلى المكان الذي يعلم اضطراره فيه إلى الإفطار بإكراه أو إيجار في حلقه. إيجار يعني أدخل في حلقه، يعني بحيث سلب منه الاختيار، ويبطل صومه لو ذهب وصار مضطرا ولو كان بنحو الإيجار، بل لا يبعد بطلان صومه بمجرد القصد إلى ذلك، فإنه كالقصد إلى الإفطار. أما لو ذهب إلى مكان يعلم بأنه يكره على ارتكاب المفطر من دون أن يسلب منه الاختيار، يعلم بأنه لو ذهب إلى بيت فلان يهدد بالقتل إذا لم يأكل معهم، فيذهب إلى بيت فلان وهو يعلم بأنه لو ذهب إلى بيته يهدد بالقتل، لا إشكال في أنه لو ذهب إلى ذاك البيت وأكل يبطل صومه لأنه أكل متعمدا. وهذا لا يختص بمن علم بذلك، حتى لو لم يعلم بأنه إذا ذهب إلى ذاك البيت يكره، بل اتفق أن أكره عليه، قلنا بأنه يبطل صومه. بل قد يقال بوجوب الكفارة عليه هنا، إذا علم بأنه إذا ذهب إلى بيت فلان يهدد بالقتل ويجبروه على أن يأكل طعاما، فلو أكل الطعام تجب عليه الكفارة مضافا إلى بطلان صومه كما في سائر موارد الإكراه. بل قد يقال بأنه لا يرتفع عنه التكليف كما في مثل ما لو صار مضطرا إلى ارتكاب حرام أكل ميتة وكان باغيا، فمن اضطر إليه في مخمصة غير متجانف لإثم أو غير باغ ولا عاد، أما المضطر بسوء اختياره لا يرتفع عنه التحريم فيعاقب على أكله للطعام، ولكن من باب ارتكاب أخف القبيحين يلزمه عقلا أن يختار الأكل حتى لا يقتل. مو مهم. فالكلام في بطلان الصوم وعدمه يكون فيما إذا علم بأنه لو ذهب إلى بيت فلان يلجأ ويسلب منه الاختيار ويوجر في حلقه الطعام، فإنه إذا لم يلتفت لم يعلم بل ولم يتردد، بل ذهب إلى ذاك البيت على رسله، مش مدري أنه هناك أكو ظالم يدخل في حلقه الطعام، يكون صومه صحيح لأنه لم يرتكب المفطرات عمدا، صومه صحيح. أما في فرض علمه بأنه لو ذهب إلى ذاك البيت يدخل في حلقه الطعام بغير اختياره، هنا ذكر السيد الحكيم في المستمسك أنه يمكن الإشكال في بطلان صومه، لأن إدخال الطعام في حلق الصائم بغير اختياره ليس مبطلا للصوم، نظير الاحتلام، الاحتلام مبطل للصوم؟ لا، أنت لو علمت بأنك لو ذهبت إلى بيت فلان ونمت هناك لأنك تنام رغد فتصبح محتلما، لأنك تأكل إلى تشبع وزائد، يجيبون طعام لذيذ وقوي من تصبح محتلمة، لا إشكال فيه، لأن الاحتلام ليس باختيارك، يعني ليس من فعلك، ليس من فعلك، وإن كان مستندا في الآخرة إلى الاختيار، لأنك باختيارك نمت وأنت تعلم بأنك سوف تحتلم في هذا النوم، ليس في إشكال. فهكذا في المقام، هذا ذهب إلى مكان يعلم بأنه يوجر في حلق الطعام، هذا ليس أكلا مستندا إلى هذا الصائم. والإنصاف أن هذا الكلام من السيد الحكيم رحمة الله عليه غير تام وغريب منه، فإن الاحتلام يوجد عليه دليل خاص، ثلاثة لا يفطرن الصائم: الاحتلام والحجامة والقي. أما بالنسبة إلى إدخال شخص آخر الطعام في حلق الصائم، ما عندنا دليل على أنه ليس مبطلا للصوم. المهم أن نرى هل يصدق على هذا الذي يعلم بأنه لو ذهب إلى بيت فلان يدخلون في حلقه الطعام بغير اختياره، هل يصدق أنه اجتنب عن الطعام؟ هذا هو المهم. ماذا يقول العرف؟ يقول هذا اجتنب عن الطعام؟ أبد لم يجتنب عن الطعام. إذا فرضا شخص يعلم بأنه لو ذهب إلى بيت فلانة تلجئه على الزنا بها وهو مسلوب الاختيار، يصدق أنه اجتنب عن الزنا؟ يا ربي أنت تعلم بأني إلى هذا الحين، إلى هذه اللحظة من حياتي اجتنبت الزنا، والآن هاي المرأة الكذائية لا أنها تكرهني، تلجئني، تسلب مني الاختيار، فاشهد بأني لا ما زلت أجتنب عن الزنا، الملائكة يدقون على رأسه: روح، أنت تجتنب عن الزنا؟ وأنت كنت تعلم بأنك لو أتيت بيت هذه المرأة الكذائية تلجئك على الزنا بها، أنت لم تجتنب عن الزنا. فإذا لا ينبغي الإشكال في أن صوم هذا الشخص الذي يعلم بأنه لو ذهب إلى بيت فلان يلجئه ويدخل في حلقه الطعام بغير اختيار منه فيكون صومه باطل، إذا تحقق ذلك، بل على قول صاحب العروة حتى لو علم بذلك ولم يتحقق اتفاقا، لأنه من قصد ارتكاب المفطر مع العلم قصد ارتكاب المفطر. وهنا كلام في أن قصد ارتكاب المفطر مبطل للصوم مطلقا كما عليه صاحب العروة والسيد الخوي، أو مبطل للصوم مع العلم بمفطريته كما عليه السيد الحكيم والسيد السيستاني، ونحن وافقناهما في ذلك. نعم، بناء على قول السيد الخميني قصد ارتكاب المفطر ليس مفطرا حتى مع العلم بكونه مفطرا، ذاك بحث آخر. الكلام يقع فيما إذا شك. يقول أنا أشك في أني إذا ذهبت إلى بيت فلان هل يلجئني على أن يدخل في حلقي الطعام بغير اختيار مني أم لا؟ هنا ليس من البعيد أن نقول لا يصدق أنه لم يجتنب عن المفطر العمدي، اجتنب عن المفطر العمدي. لماذا؟ لأن الاستصحاب يقول لا يتحقق ذلك، لا يتحقق. هذا المفطر هو لا يلجئك إلى ولا يدخل في حلقك الطعام، فمقتضى هذا الاستصحاب أنه حتى لو ذهب واتفق أنه ألجئ وأوجر في حلق الطعام يقول أنا اجتنبت عن المفطر العمدي، هذا ليس مفطرا عمديا يعني، بخلاف ما لو علم به. ولي نعم، لا لا يستصب عدم تحقق، يستصب عدم تعاقب المفطر. المسألة السابعة، بلي ما أفهم، قلنا أن الاحتلام أنه في الاحتلام عنوان الاحتلام وارد في الروايات، وأنه لا يبطل الصوم، وهذا بخلاف عنوان إدخال الطعام في حلق الصائم، أنه تابع انطباق عنوان أنه اجتنب عن الطعام عمدا أو لم يجتنب. نعم، المسألة السابعة، شخص كان ناسيا لصومه، في أثناء أكل الطعام التفت، يقول صاحب العروة أنه يجب عليه الإمساك فورا، وهكذا إذا كان في حال أكل الطعام فالتفت إلى طلوع الفجر، فهنا يجب عليه الإمساك فورا. وهكذا إذا كان في حال الجماع وهو ناس فيجب عليه الاجتناب عن الجماع فورا. إذا نسي فجامع لم يبطل صومه، وإن تذكر في الأثناء وجبت المبادرة إلى الإخراج، وإلا وجب عليه القضاء والكفارة. هذا تمام الكلام في هذه المسائل. فصل: لا بأس للصائم بمص الخاتم أو الحصى ولا بمضغ الطعام للصبي أو زق الطائر. ولا بمضغ الطعام للصبي ولا بزق الطائر. أنا ما كنت سامع أنه أكو أحد يزق الطعام ثم يعطيه للحمامة مثلا في بيته. بلي يعشق الحيوانات بعد. ولا بذوق المرق ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق. ولا يبطل صومه إذا اتفق التعدي إذا كان من غير قصد ولا علم بأنه يتعدى قهرا أو نسيانا. أما مع العلم بذلك من الأول فيدخل في الإفطار العمدي. خب، اتضح أنه حتى لو شك في أنه يدخل في حلقه أم لا فيستصب عدم دخوله في حلقه، فلو اتفق دخوله في حلقه يكون دخولا غير عمديا. نعم، في مورد المضمضة للماء لغرض التبريد وردت الرواية أنه لو دخل الماء في حلقه ولو اتفاقا وجب عليه القضاء دون الكفارة. ذاك بحث آخر. وكذا لا بأس بمضغ العلك أو العلك، علك أو بمضغ العلك، ولا ببلع ريقه بعده وإن وجد له طعما فيه ما لم يكن ذلك بتفتت أجزاء منه بل كان لأجل المجاورة. خب، هذه المسائل مقتضى القاعدة، وإن ورد في بعض الروايات ما يدل على ذلك. صحيحة الحلبي سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق، تنظر إليه، تذوق المرق حتى تشوف زوجها إذا يجي يعجب هذا المرق أو يضربها راجدي. شو يسوي هاي المرأة المسكينة؟ تذوق البرق، تنظر إليه، فقال لا بأس به. ونحمل صحيح السعيد العرج عن الصائم أيذوق الشيء ولا يبلعه؟ قال لا. نحملها على ماذا؟ على الكراهة. خب، بالنسبة إلى مضغ العلك ورد رواية صحيحة، صحيحة ابن مسلم، يا محمد، قال أبو جعفر عليه السلام يا محمد إياك أن تمضغ علكا فإني مضغت اليوم علكا الإمام الباقر عليه السلام يقول قال أبو جعفر عليه السلام يا محمد، يعني يا محمد بن مسلم، إياك أن تمضغ علكا، فإني مضغت اليوم علكا وأنا صائم، فوجدت في نفسي منه شيئا. يعني حلال بعد الإمام سوى شيء. السيد الخوئي يقول ولكن ورد في صحيحة الحلبي أنا بعبد الله عليه السلام قال قلت الصائم يمضغ العلك، قال لا. فبقرينة صحيحة ابن محمد، صحيحة محمد بن مسلم، نحمل صحيحة الحلبي على الكراهة. هذا يعني أن الإمام الباقر عليه السلام ارتكب المكروه، شلون تفسرون؟ فإما أن نقول بأن الإمام عليه السلام ارتكب المكروه لعنوان ثانوي كتعليم الحكم للناس، أو كان يشتد عليه العطش فمضغ الإمام عليه السلام حتى يكثر بصاغه الشريف فيتحمل الصوم، والإمام قد يرتكب المكروه بالعنوان الأولي لأجل أعذار عرفية ثانوية. الكلام في أنه إذا تفتت العلك واستهلك في الريق، هل يجوز بلعه؟ السيد الخوي قال لا يجوز، لأنه لا يصدق في حقك أنك اجتنبت عن الطعام. العلك طعام، على حال ما العلك مما يمكن أن يؤكل وإن لم يكن معتاد الأكل، لكنه مما يمكن أن يؤكل، فأنت لم تجتنب عن العلك بل جعلته مستهلكا في ريقك وبلعته، نظير ما لو أن الصائم أخذ حبة سكر، حبة قند مثلا أو سكر، وخلاها في فمه، كل ما يستهلك، كل ما تستهلك أجزاء سكر في ريقه يبلع ريقه إلى الليل، صار شغله هيجي. هل يصدق أنه اجتنب عن الطعام؟ لم يجتنب عن الطعام. فيقول السيد الخوئي إذن أنا أقول لا يجوز بلع أجزاء العلك وإن استهلك في الريق، خلافا لصاحب العروة حيث قال مال، خلافا لظاهر كلام صاحب العروة. تأملوا هل هذا الكلام للسيد الخوئي صحيح؟ لو أن شخصا استهلك طعام في ريقه بلا تعمد من، لا كلام لنا فيه، يسوغ أنه اجتنب ويبلع ريقه هو الذي استهلك فيه الطعام بغير تعمد من. أما إذا تعمد أن يستهلك الطعام في ريقه ثم يبلعه، يقول السيد الخوئي لا يسوغ أنه اجتنب عن الطعام. هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ نتكلم عن ذلك في ليلة الأحد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.